أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زلنا نتكلم في تقسيم المستصحب، وقلنا أن المستصحب له عدة تقسيمات بعدة اعتبارات، وكنا نتكلم عن تقسيم المستصحب باعتبار دليله، وذكرنا تقسيمين بلحاظ هذا الاعتبار، وهما أن المستصحب إما أن يكون الدليل على ثبوته الإجماع أو لا، وبحثنا هذا التقسيم. التقسيم الثاني أن المستصحب إما أن يكون دليله العقل أو لا، وقد بحثنا هذا التقسيم. التقسيم الثالث أن المستصحب، وهو محل البحث، إما أن يكون دليله يدل على أن المقتضي لثبوت الحكم موجود ما لم يحصل المانع، وإما أن لا يدل، المهم هو عدم الدليل لا أنه يدل على عدم الاقتضاء. هكذا تقسيمنا، إما أن يدل الحكم على استمرار الحكم، إما أن يدل الدليل على أن الحكم له استمرار للبقاء في عمود الزمان إلى أن يحصل الرافع، وإما أنه لا يدل، سواء دل على العدم أو لا. فبعض الأدلة التي تدل على ثبوت الحكم نفس هذا الدليل يستظهر من أن الحكم له قابلية للبقاء في عمود الزمان ما لم يحصل الرافع، ما لم تحصل الغاية، وهذا ما عبرنا عنه في أبحاث سابقة، أن الشك لو كان في بقائه إنما شك بلحاظ الرافع لا بلحاظ الشك في المقتضي. فعندما نراجع دليل الطهارة فإنما دل على الطهارة الظاهر من أنه يدل على استمرار الطهارة في عمود الزمان حتى يحصل الرافع كالحدث، أو أنما دل على حكم معين، مثلا كوجوب الجلوس مثلا في المسجد للمعتكف، يدل على أن الوجوب ثابت إلى أن تحصل الغاية وهي غروب الشمس في اليوم الثالث، فالحكم له اقتضاء للبقاء في الأيام الثلاثة. إذن الاقتضاء في عمود الزمان، سواء كان عمود الزمان تآخر يعني مستمر، أو عمود الزمان في فترة معينة. فلو شككنا في مثلا في وجوب الجلوس في أثناء الثلاثة أيام لا يكون شكا في المقتضي، لأن الوجوب المقتضي موجود لبقائه، وإنما الشك سيكون في الرافع. كما لو فرضنا أنه عرض اضطرار للمكلف، أو أنه احتاج إلى السفر، فهل هذا موجب لرفع الوجوب لوجوب البقاء في المسجد على المعتكف أو لا؟ إذن الغرض أنه الدليل فيه مثل هذه الموارد يدل على استمرار الحكم إلى حصول الرافع، وقد لا يدل على ذلك، كما لو فرضنا بأنه قام الدليل على وجوب رد السلام، وجوب رد التحية، ولم نستظهر من الدليل هل أن الوجوب له بقاء إلى أن يحصل رد التحية رد السلام، أو أن الوجوب لا بقاء له في عمود الزمان لأن رد السلام واجب فوري بالفورية العرفية. الدليل لم يتضح لنا هل يدل على البقاء أو لا يدل على البقاء، بقاء الحكم واستمراره في عمود الزمان. هذا هو التقسيم. ما هو غرضكم يا شيخنا الأعظم من هذا التقسيم؟ قال: يظهر من بعض الأعلام كالمحقق في المعارج والمحقق الخونساري في شرح الدروس فصل بين هذين القسمين، فقال: إن الاستصحاب إنما يكون حجة في موارد الدليل من السنخ الأول، أي أن الدليل يدل على استمرار الحكم إلى حصول الرافع والمانع، فإذا شككت في البقاء للشك في الرافع للشك في المانع فلك أن تستصحب الحكم في الحالة السابقة كالطهارة، فإنما دل على الطهارة كما قلنا يدل على أن الطهارة حكم شرعي مستمر إلى أن يطرأ الحدث، فلو شك المكلف في طروء الحدث فله أن يجري الاستصحاب. وأما ما كان من قبيل الثاني إذا لم يدل الدليل على استمرار الحكم فإنه لا يصح إجراء الاستصحاب في مثل هذه الموارد. إذا كان الدليل لا يدل على استمرار الحكم فلا يجري الاستصحاب، فأنكروا الحجية حجية الاستصحاب في القسم الثاني، واعترف المحقق الحلي في المعارج نجم الدين والمحقق الخنساري بالأول. على تفصيل يقول الشيخ الأعظم بين عبارة المعارج وبين عبارة الدروس، فبعد اتفاقهما على إنكار الاستصحاب في القسم الثاني فصل أو اختلف في الحجية سعة وضيقا في القسم الأول، فاختار المحقق في المعارج أن الاستصحاب في القسم الأول حجة مطلقة سواء كان الشك في وجود الغاية أو لا، وأما بالنسبة إلى شارح الدروس وهو الخنساري يقول: لا، إنما يصح جريان الاستصحاب إذا شككنا في وجود الغاية. فما هو مرادهم من هذا التفصيل؟ شنو يعني التفصيل بين وجود الغاية وعدم وجود الغاية؟ هنا احتمالان، خلنا نقرأ العبارة عشان تكون هاي في الصورة. قال الثالث: إن دليل المستصحب إما أن يدل على استمرار الحكم كالطهارة إلى حصول رافع كالحدث، أو استمرار الحكم إلى حصول غاية كوجوب البقاء في المسجد إلى غروب الشمس، كوجوب الصوم إلى غروب الشمس. أصل وجوب الصوم هذا بلحاظ الاقتضاء يدل على أن الوجوب باقي بين الحدين، المكلف مطالب بوجوب الصوم بين الحدين، فبين الحدين الحكم يدل على استمرار الوجوب إلى أن يحصل شنو؟ إلى أن تحصل الغاية كغروب الشمس. وإما أن لا يدل، المهم أن لا يدل، سواء دل على العدم أو لم يدل على العدم. وقد فصل بين هذين القسمين المحقق في المعارج والمحقق الخنساري في شرح الدروس، فأنكر الحجية في الثاني، اتفقوا على إنكار الحجية في الثاني. شوف العبارة الآن، اتفقوا في الجملة على العمل في الأول لكن اختلفوا سعة وضيقا. شوف العبارة، واعترف بها، أي بها، بها بالحجية في الأول مطلقا كما يظهر من المعارج، أو بشرط كون الشك في وجود الغاية كما يأتي من شارح الدروس. يعني مطلقا سواء كان الشك في وجود الغاية أو لا. ما معنى هذا التفصيل؟ شنو يعني مطلقا وجود الغاية، وشنو يعني الثاني؟ شنو الثاني؟ رافع يعني قصيد أو كذا؟ لا، هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن المدعى وأن محل النزاع فالرافع في شمول الاستصحاب لموارد الرافع، حيث ذكر الشيخ الأعظم في أول عبارته في التقسيم أن يدل الدليل على استمرار الحكم إلى حصول رافع أو غاية. فعندنا رافع كالحدث، وعندنا غاية كأحكام كغروب الشمس أو ما شاكل ذلك. فيكون محل النزاع هو في هذه المسألة أن شارح الدروس قال إذا كان المورد من موارد الشك في وجود الغاية فنحن نجري الاستصحاب، وأما إذا كان في موارد الرافع فلا نجري الاستصحاب. فإن كنا نتكلم عن مسألة وجوب الصوم، وجوب الصلاة بين الحدين الذي له غاية زمانية من غروب الشمس، بل فيصح إجراء الاستصحاب. وأما في موارد الشك في الرافع كموارد الطهارة، حيث يأتي رافع ويرفع الطهارة ويتحقق ضدها وهو الحدث، واضح؟ ضد الطهارة شنو؟ الحدث، أو الطهارة إذا كانت الطهارة معنوية، أو الطهارة غير المعنوية حتى يحصل الخبث، فهنا لا نجري الاستصحاب. وأما المحقق في المعارج شنو الفرق بين الغاية وبين الرافع؟ كلاهما يجري فيه الاستصحاب، خصوصا أن صحيحة زرارة الأولى واردة في مورد الشك في الرافع، وهو مسألة الحدث. حدثناه إن بلي ما ورد في صحيحة زرارة بلي، فإذا هكذا فيحرك في جنبه وهو لا يعلم، قال فهل كذا، فهل عليه الوضوء؟ معنى الرواية قال لا، حتى يستيقن أنه قد نام، أنهم شنو رافعون، لأنه موجب لرفع الحالة السابقة وحصول حالة أخرى. أما الغاية ما توجب رفع الحالة السابقة وحصول ضدها. واضح الفكرة؟ هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني، لا، ليس هذا مصب النزاع، ليس مصب النزاع في الغاية والرافع، إنما مصب النزاع أنه تارة يكون الشك في أصل وجود الرافع، وتارة في رافعية الموجود. نعم، هذا أحلى. تارة يكون الشك في أصل وجود الرافع، سواء عبرتم بالرافع رافع، غاية، دافع، مانع، اصطلاحات ما له أثر. فليس المراد من الغاية في قبال الرافع عبر مانع، مانع هو رافع أو رافع أو غاية أو مانع. لكن البحث مو هذا، مو بحث اصطلاحي. تارة نشك في أصل وجود المانع، أصل وجود الغاية، أصل وجود الرافع، وتارة نشك في رافعية الموجود. عندنا شيء موجود فنشك أن هذا الموجود هل هو رافع أو لا كالمذي، إذا كانت شبه حكمية. هناك شيء موجود وهو المذي، خرج المذي، أشك أن هذا الموجود هل هو رافع يا شيخنا أو ليس برافع. واضح الفكرة؟ فهذا هو محل النزاع. فيقول المحقق الخنساري شارح الدروس بأن الاستصحاب إنما يجري بشرط كون الشك في أصل وجود الرافع، أصل وجود الغاية، والمراد من التعبير بالغاية المعنى الأعام الشامل للرافع، لأن غاية الطهارة ما هي؟ الحدث، فيطلق الغاية على الرافع أيضا في قبال الشك في رافعية الموجود. والظاهر من كلماتهم أن محلا، مو ظاهر بس يعني لما كان صريح، أن محل النزاع هو هذا لا الاحتمال الأول. ليس محل النزاع بين المعارج والخنساري أن الشك هل هو في وجود غاية أو وجود رافع، لا، تطلق الغاية بما معنى عام، غاية بمعنى العام يشمل الرافع، فإن الرافع غاية، غاية الطهارة شنو؟ الحدث. وإنما النزاع في رافعية الموجود وعدم رافعية الموجود. وسيأتي من المصنف عندما ينقل عبارة المعارج النظر إلى ذلك. شوفوا صفحة 5، أنا في كتاب صفحة 560 عندما يتعرض إلى الأقوال، شوفوا عقب كم صفحة الأقوال، هذه جملة ما حضرني والمتحصل منها 11 قول. شوف القول التاسع والعاشر، صفحة كم يكون شيخ علي؟
50،
صفحة 50. شوف القول التاسع، التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره، ثبت من الدليل استمرار، فشك في الغاية الرافعة وبين غيره في الغاية الرافعة وبين غير الغاية الرافعة، يعني الشك في أصل وجود الرافع، فيعتبر في الأول في الغاية الرافعة دون الثاني، بلي كما هو ظاهر المعارج. شوف القول العاشر، هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية، يعني متى إذا شك في وجود الغاية لا الشك في غائية الموجود ورافعية الغاية الرافعة، واضح؟ هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر من المحقق السبزواري. الحادي عشر، زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهوم كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق الخنساري. إذن المخلها التفاصيل، المحقق الخنساري وين اختص بوجود الغاية؟ بوجود في قبال غائية الموجود ورافعية الموجود. وهل أن الغاية، هل هذه غاية رافعة أو ليس غاية رافعة؟ وسيأتي إن شاء الله كلمات أيضا لهم أوضح من هالعبارات. نعم نعم، فالمحقق الخنساري شارح الدروس يقول إذا دل الحكم دليل على استمرار الحكم وشككنا في وجود الغاية، يعني أصل وجود الرافع. نعم سيأتي شبه مصداقية شبه مفهومية، هذا بحثنا علاقة سيأتي بعده أصل المطلب يعني. وتارة لا، الشك في أصل وجود الغاية وفي غائية الموجود أو رافعية الموجود، وهذا ما ذكره بل المحقق صاحب المعارج. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني نعم كلاهما الإشكال، بل المطلب الثاني صاحب المعالم ذكر في بعض كلماته أن المحقق من المنكرين للاستصحاب. لماذا يا صاحب المعالم؟ قال لأن المحقق المحقق في المعارج فصل بين القسمين كما عرفت، بينما لو دل الدليل على أن الحكم له اقتضاء للاستمرار في عمود الزمان، وبينما لو لم يدل صحيح، وقال أن الاستصحاب حجة في الأول وأنكر الثاني، قال أنه إذا ما دل الدليل على الاستمرار الاستصحاب ليس بحجة، وتبعه على ذلك الخنساري شارح الدروس صحيح. يقول هذا الكلام منه إنكار لحجية الاستصحاب، عجيب ويفصل. قل لا، لأن محل النزاع بين المثبتين والنافين هذا القسم الثاني لا القسم الأول. محل النزاع بين الأصحاب يقول صاحب المعالم ليس مورد ما لولا دل الدليل على أن الحكم له استمرار في عمود الزمان، بل محل النزاع والنقض والإبرام لو لم يدل الدليل على استمرار الحكم في عمود الزمان. ففي هذا القسم هو محل النزاع، وهو قد أنكر جريان الاستصحاب. فذكر صاحب المعالم أن من المنكرين للاستصحاب المحقق الحلي نجم الدين والملة، هذا المحقق ينكر حجية الاستصحاب لأن محل النزاع ما لم يكن الدليل مقتضي للحكم. ولكن الشيخ الأعظم يأيد من جهة يرد عليه، يقول الشيخ الأعظم والشيخ الأعظم يعلق على ما أفاده صاحب المعالم أن ما أفاده صاحب المعالم غير بعيد بالنظر إلى بعض الكلمات ككلام السيد المرتضى والشيخ الطوسي وابن زهرة، شنو بقى بعد، وابن زهرة وهم وغيرهم، فإن الظاهر في كلماتهم ومحل بحثهم أن دليل الحكم الثابت في الزمان الأول ساكت عن حكم الزمان الثاني، لا إطلاق له لبقاء الحكم في الزمان الثاني. ياي ما دل الدليل الدال على الحكم في الزمان الأول لا إطلاق له لثبوت الحكم في الزمان الثاني، بل ساكت. إذا ساكت يأتي البحث، هل نجري الاستصحاب أو لا نجري الاستصحاب؟ وأما إذا كان نفس الدليل له إطلاق لبقائه في الزمان الثاني حتى لو طرأت الطوارئ والموانع، نتمسك بإطلاق الدليل فنقول ما دل على وجوب البقاء في المسجد مطلق، سواء عرضت الحاجة في الزمان الثاني أو لم تعرض الحاجة، سواء احتاج إلى السفر أو لم يحتاج إلى السفر، ما دل على وجوب الصلاة بين الحدين له إطلاق لوجوب الصلاة حتى في الزمان اللاحق في حال ما لو طرأ ما يشك في بقائه. نعم لو كان الدليل ساكت مهمل ليس في مقام البيان من جهة الحكم في الزمان اللاحق تصل النوبة إلى الأصول العملية فنتمسك بالاستصحاب. ولهذا فرض سيد السيد المرتضى والشيخ الطوسي وابن زهراء أن محل البحث أن دليل الحكم الذي أثبت الحكم في الزمان الأول قضية مهملة ساكتة عن حكم الزمان الثاني. وهذا يعني أن وين محل بحثهم بحسب الظاهر أن دليل الحكم لا يدل على استمرار الحكم في عمود الزمان لولا وجود الرافع. إذن هذا الذي ذكره صاحب المعالم وجيه بالنظر إلى نظر هؤلاء نظر إلى كلمات هؤلاء الأعلام. هذا هو المطلب الثاني إنكاره أو نسبة صاحب المعالم للمحقق إنكار الاستصحاب لأن محل النزاع موارد القسم الثاني للقسم الأول. قال وتخيل بعض قشال تخيل لأنه بيرد عليه بعدين سمى تخيل. أما لو يقبل ما يقول تخيل قل بلي قل كلام صحيح. وتخيل بعضهم تبعا لصاحب المعالم أن قول المحقق قدس سره موافق للمنكرين مع أنه يفصل كيف تقول خلوا المنكر مسكين هو يفصل يقول لا ليش لأن محل النزاع ما لم يكن الدليل مقتضيا في الحكم في الآن اللاحق لولا الشك في الرافع. نعم لو كان الدليل لا نعم لو كان الدليل له اقتضاء للبقاء لولا الرافع فليس هذا محل النزاع. إنما محل النزاع ما لم يكن الدليل مقتضيا للحكم في الآن اللاحق لولا الشك في الرافع. وضح العبارة. خب وهو غير بعيد يعني ما ذكره صاحب المعالم غير بعيد بالنظر إلى كلام السيد مرتضى والشيخ الطوسي وابن زهر وغيرهم حيث إن المفروض في كلامهم هو كون دليل الحكم في الزمان الأول قضية مهملة ساكتة عن حكم الزمان الثاني يعني لا يوجد في الدليل ما يدل على استمرار الحكم ساكت بلحاظ الزمان الثاني وجوب رد السلام قضية مهملة أنه بعد الفوري هل يجب رد السلام أو لا في مقام البيان. ولو مع فرض عدم الرافع نفس الحكم هل له قابلية بغض النظر عن وجود الرافع أو لا ساكت. هذا ما ذكره هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث هذا الذي ذكرناه وقلنا أنه غير بعيد بالنظر إلى كلام جمع من الأصحاب لا يقف أمام ما هو الظاهر أو الصريح أن محل النزاع يأتي أيضا في القسم الأول فإنه حتى في القسم الأول لو دل الدليل على استمرار الحكم في حد ذاته في عمود الزمان هناك نقض وإبرام في كلمات الأصحاب وتوجد شواهد عديدة على أن محل النزاع يشمل حتى القسم الأول. وين هالشواهد؟ يقول لاحظوا هذه المسألة التي ذكرها السيد المرتضى وهو أنه لو كنا على يقين سابق بأن البلدة الكذائية كانت موجودة على ساحل البحر، فبعدما جاء الطوفان والأمواج العاتية شككنا في بقاء تلك البلدة لوجود أثر، حيث نذر الإنسان أن يذهب إلى تلك البلدة لوجود غرض عقلائي حتى يصلني الراجح. فشك هل أن البلدة الكذائية، دير بالك أنت أيام النيروز وين بتروح، دقق وين بتروح، شوف الصحابات تجري ما تجري هذا. فإذا شككنا في أن تلك البلدة، ذاك الجبل الجميل، ذلك الشجرة الحليوة، راح يمر يقول بشوف الشجرة، طلعت الشجرة حلوها، يقول مرت ذيك السنة على مكان في شجرة كبيرة في طريق يزور الأردهال، راح إليها متعني، طلعت الشجرة شعلوها، قال وين الشجرة شعلوها، خلاص واضح. أو عين، يقول عين كانت موجودة أو ما يطلع من شلالات، من شوينه راح ليه يقول لا مصنص، خلاص ماكو ماي ماكو شيء، فالتفتوا. فلو شك في بقاء تلك البلدة ماذا تقولون، هل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ هذا المثال شك في وين، شك من قبيل، في قبيل، شك من قبيل الرافع. فإن البلدة في حد ذاتها لها قابلية للبقاء لمدة سنة، مو أنه لا بلدة كلش قديمة تموت بتريح، لا، صار الطوفان والبلدة لولا الطوفان لكانت لها قابلية للبقاء. إذن حكم العادة، هاي الدليل، إحنا ما عندنا أي رواية، العادة تقتضي بأن هذه البلدة لو خليت ونفسها فهي باقية إلى هذا الزمان، ولكن شككنا في وجودها من أجل الرافع، فهل يجري الاستصحاب أو لا؟ بناء على كلامكم أنتم اللي قررتوا قبل قليل أن المفروض ما أحد ينكر إجراء الاستصحاب في هالمورد، لأن هذا من قبيل القسم الأول لا من قبيل القسم الثاني، صحيح؟ وقلتم أن محل النزاع بين الأعلام في القسم الثاني لا في القسم الأول، مع أنه نفس السيد المرتضى أنكر جريان الاستصحاب في هالمورد، فكيف تقولون بأنه لا يجري النزاع في هذا المورد وأن هذا محل اتفاق النزاع في القسم الثاني، مع أن وجود البلدة ليس الشك فيها من قبيل الشك في المقتضي للاستمرار، فإن مقتضي الاستمرار موجود لولا الرافع، فهذا من قبيل الشك في الطهارة عند حصول الرافع. تفتين مطلع؟ ونفس ما استشهدتم به من كلام سيد المرتضى أنكر الاستصحاب في هذا القيس. هذا مثال. مثال آخر أيضا، ما ذكرهني، ذكره بعض الأعلام، مسألة لو كنا نعلم بأن زيد كان موجودا في المسجد وكان هناك اقتضاء لبقاء زيد في المسجد، ولكننا نشك هل خرج زيد من المسجد لوجود طارئ وعارض أو لا، ذهب جمعون، هاي مسألة عندهم، إلى عدم جريان استصحاب بقاء وجود زيد في المسجد، مع أن الشك شكان فالرافع، وقالوا الشك في بقاء وجود زيد في المسجد في هذا الآن الثاني كالشك في وجود عمرو في المسجد بلا فرق، واضح؟ الشك في بقاء وجود زيد في المسجد في الآن الثاني كالشك في وجود عمرو في المسجد، نفس الشيء، لا يجري استصحاب. فكيف تقولون بأنه لا يوجد نزاع؟ إذن النزاع موجود بهذه الشهادة الثانية. هذا المثال. مطلب آخر،
لابد من كلام القدماء يكون هذا
بل الظاهر موجود كان في القدامة، وسيأتي الظاهر في عبارات هاي، سيأتي عبارات بل محدث الاسترابادي أو كذا سيأتي إن شاء الله، أنا في ذهني هذا. خب نعم، في 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 المطلب، في المطلب الجاي سيأتي هذا الأمثلة. نعم بلي، وأيضا يشهد لدخول الشك ويشهد أيضا لشمول النزاع لموارد القسم الأول ما ذكره المصنف من بعض ما يظهر من استدلال المثبتين والنافين. شلون؟ وين هذا ما يظهر من بلي ما يظهر من بعض استدلال المثبتين والنافين؟ ذكرنا في أبحاث سابقة استعرضنا بعد أدلة المنفين والمثبتين عندما جئنا إلى أي بحث؟ الاستصحاب العدمي. تذكروا عندما جئنا إلى مسألة الاستصحاب العدمي هل هي داخلة أو غير داخلة، ذكرنا بعض أدلة المثبتين وبعض أدلة النافين. تلك الأدلة قسم منها واضح أن الشك من قبيل شك ذل في الرافع، فإن الشك في الأعدام ليس من باب الشك في المقتضي، فإن العدم لو خلي وطبعه يبقى عدما إلا أن يأتي ما يقتضي وجوده. واضح؟ فإن العدم لو خلي بلا طرو ما يوجب ترجيح جانب الوجوب بالغير على ماذا؟ على الامتناع بالغير، فإن العدم لو خلي عدم بعد. متى يرتفع العدم؟ إذا طرأ ما يقتضي إيجابه بالغير. ففي مثل هذه الموارد ذهب جمع إلى أن الاستصحاب العدمي ليس بحجة. ما نقلنا الكلمات قبل وقلنا أن الاستصحاب العدمي محل النزاع، وذهب جمع إلى أن الاستصحاب العدمي ليس بحجة مع أن الأعدام لها اقتضاء للبقاء، فالشك فيها شك في وجود الغاية والرافع لهذا العدم، وغيرها وغيرها. إذن لا إشكال أن الشك في موارد المقتضي أيضا من موارد محل النزاع. قال إلا أن الذي يقتضيه التدبر في بعض كلماتهم مثل إنكار السيد لاستصحاب البلد المبني على ساحل البحر عندما نشك في بقاء لحصول الطوفان، مع كون الشك فيه نظير الشك في وجود الرافع للحكم الشرعي لأن له اقتضاء للبقاء، وغير ذلك مما يظهر للمتأمل ويقتضيه الجمع بين كلماتهم وبين ما يظهر من بعض استدلال المثبتين والنافين هو عموم النزاع لما ذكره المحقق. أي ما ذكره المحقق؟ وهو ما لو كان له لو فرضنا أنه لو كان له قابلية للاستمرار، حيث إن المحقق ذكر هذا التقسيم. هذا من جهة التقسيم المحقق قال أن المستصحاب إما أن يدل على الاستمرار أو لا، وجهه فصل هذا الذي ذكره المحقق من التقسيم. بعضهم ذهب إلى إنكار الاستصحاب مطلقا حتى في القسم الأول الذي اعترف المحقق به وأنكر الثاني، فما اعترف به المحقق بحجيته أنكره بعضهم، فكيف تجعلون المحقق المحقق نجم الدين في وين؟ من المنكرين. المفروض أن تجعلوه من المفصلين. وهو عموم النزاع لما ذكره المحقق. أي هو الذي ذكر المحقق ما لو كان له قابلية الاستمرار، ولا أنكره لأن محل النزاع لا في القسم الأول، ما ذكره وهو ما كان له قابلية الاستمرار، أن النزاع يعم هذا المورد في قبال ما ذكره صاحب المعالم، أن النزاع لا يعم هذا المورد. كأن صاحب المعالم يقول خطأ يا أيها المحقق تقسم التقسيم، تقسيمك خطأ. ليش؟ لأن تقسم فيما هو محل البحث، القسم الأول خارج عن محل البحث. يقول لي لا، القسم الأول أيضا داخل في محل البحث، والمحقق قبله وأنكر الثاني، فلا يقال أن المحقق من المنكرين بل هو من المفصلين. بل لا بل وهو عموم النزاع لما ذكره المحقق. شنو يقول؟ هيرد على صاحب المعالم. صاحب المعالم شنو قال؟ صاحب المعالم عندما نسب إلى المحقق في المعارج أنه من المنكرين، قال ترى المحقق تراجع عن مبناه، وفي مكان آخر قال أن الاستصحاب حجة. يعني صاحب المعالم، المطلب الخامس، عشان المطلب الخامس، صاحب المعالم، نعم رابع، المطلب الرابع، رابع الخامس، الرابع، ها المطلب الرابع لزيد المطالب علينا، المطلب الرابع، المطلب الرابع، بعدما فهم صاحب المعالم من الكلام المحقق في كتاب المعارج أنه منكر للاستصحاب، لأن محل النزاع القسم الثاني للقسم الأول، أشكل عليه أو ذكر بأنه المحقق تراجع عن مبناه وعدل عن مبناه لأنه ما ذكره في المعارج خلاف ما صرح به في كتاب المعتبر وغيره من حجية الاستصحاب، فيكون رأي المحقق هو العدول عما ذكره في كتبه السابقة على المعارج. يقول الشيخ هذا مو عدول يا صاحب المعالم، المحقق لم يعدل، بل هو في كتاب المعتبر وغيره قال بحجية الاستصحاب، لما جاء إلى كتاب المعارج بين وشرح أنه محل ما نرى أنه حجة هو القسم الأول لا القسم الثاني، فليس هذا رجوع بل هو بيان لما قال بحجيته في زائر كتبه. انت لما نسبت الى انه ينكر قلت كيف ينكر؟ هناك مصرح بالحجية قال هذا عدول، واضح؟ ولهذا قال فما، هيرد على صاحب المعالم، فما ذكره في المعارج يا صاحب المعالم، فما ذكره المحقق في المعارج اخيرا ليس رجوعا عما ذكره أولا من حجية الاستصحاب، بل لعله بيان لمورد تلك الأدلة التي ذكرها هو لاعتبار الاستصحاب، واضح؟ وأنها لا تقطع ولا تقتضي اعتبارا أزيد من مورد يكون الدليل فيه مقتضيا للحكم مطلقا ويشك في رافعه. هذه الأدلة ذكرها هي مستواها كما سيأتي من الشيخ أن الأدلة التي ذكرت للاستصحاب إنما تتم في موارد الشك في رافع للشك في المقتضي. هذا تمام الكلام في التقسيم الثالث، وبه يتم الكلام في تقسيم المستصحب باعتبار الدليل. يأتي الكلام في التقسيم الجديد، تقسيم للاستصحاب باعتبار الشك في البقاء، فهو أيضا من وجوه. هذه أبحاث أكثرها أبحاث يعني توصيفية، مو أبحاث استدلالية، توصيف مو أبحاث استدلال.
لا يوجد إجماع في قسم معين،
أحسن، تريد قسم ترى يبين لك المصادق المختلفة، وأن بعضهم توهم أن ما في نزاع، بأن النزاع ترى موجود في كل الأقسام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.